أهلا بكم في بودكاست القافلة.
بالنسبة لي أقوم بالتخطيط الشخصي من كل يوم، كل ما أصحى الصباح أقرر إيش بسوي في هذا اليوم.
الحياة كلها فرص، فلما يكون في تخطيط يكون في انتهاز لهذه الفرص بشكل أفضل.
للأسف ليست كل الطرق تؤدي إلى روما، لازم أن تعرف طريقها حتى توصل. إذا أنت بتوصل لحلمك لابد أنك أنت تتبع التخطيط الشخصي. بعد الجامعة بديت أخطط لحياتي بشكل يعني حرفي. قبل كان عندي تخطيط عام.
هل تتضمن طريقة قياس معينة؟ بعد مثلا شهرين ثلاثة شهور أروح أراجع الأشياء اللي أنا حاولت أحققها أو اللي أنجزها في الفترة هذه؟
عرفت أن الحياة ما يمكنها تصير بالشكل الصحيح والشكل اللي أنت به حتى أنك أنت تخطط له.
أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة، مسيرة انطلقنا فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة. تميز الإنسان عن كل المخلوقات بالعقل الذي يفكر دائما ويخطط لكل شيء بالفطرة، بداية من أشياء بسيطة مثل كيف يصطاد طعامه وكيف يخزنه وكيف يطهوه، وحتى الأفكار العامة مع تطور شكل الحياة مثل كيف يحسن الفرد معيشته وكيف يخطط لمستقبله ليستطيع تحقيق الحد الأقصى من أحلامه. حديثنا في قافلة اليوم عن التخطيط الشخصي، أسراره وطرق نجاحه وكيف نستخدمه لتحقيق التوازن الحياتي.
يقول الكاتب الأمريكي رالف والدو إميرسون: لا يخطط الناس للفشل، ولكنهم يفشلون في التخطيط. فالتخطيط مهم لكونه فعلاً متداخلاً مع كل ما يفعله المرء في حياته بشكل يومي وشهري وسنوي. وبشكل عام لا يوجد إنسان لا يخطط، ولكن يوجد إنسان يعرف كيف يخطط ويستغل موارده، وآخر لا يعرف كيفية التخطيط. لهذا عرف علماء الإدارة والاجتماع التخطيط الشخصي بأنه برنامج يقوم الشخص فيه بنقل نفسه من الوضع الحالي إلى ما يطمح أن يكون عليه في المستقبل من خلال مراحل واضحة مطلوبة منه مع ربطها بزمن معين. ويمكن أن يشمل التخطيط للحياة الإيمانية والتخطيط للحياة الاجتماعية والتخطيط لتربية وبناء أسرة بقيم صحيحة والتخطيط المالي والاجتماعي، بل وحتى التخطيط اليومي في ماذا سيفعل الفرد في يومه وما الذي سيقوم بإنجازه. لهذا فالتخطيط تنبع أهميته من كونه يعتبر البوصلة التي تساعد الشخص على تقييم تقدمه في الحياة، ويساعد على اكتشاف الفرد لمهاراته وشغفه الذي يتغير مع تغير المعطيات الدائم، ويساعد على وضع هدف واضح في كل مجال يسعى الشخص للوصول إليه. ويبقى السؤال: ما هي متطلبات هذا الهدف؟ كيف نجعل هذا الهدف ذكياً؟
في دراسة جرت في عام 1979 على عينة من 100 طالب ماجستير بجامعة هارفارد، تم سؤالهم عما إذا كان لديهم أهداف مالية يودون تحقيقها، وهل قاموا بوضع خطة مفصلة من أجل تحقيق هذه الأهداف؟ نسبة 84% من المجموعة بأكملها لم يضعوا أي أهداف على الإطلاق، بينما 13% منهم حددوا أهدافاً مكتوبة ولكن لم تكن لديهم خطط بعينها وتركوها مرنة مع متغيرات الزمن. وحوالي 3% من المجموعة لديهم أهداف مكتوبة وخطط مفصلة من حيث الوقت والتنفيذ. بعد 10 سنوات وجد العلماء أن 13% من العينة نفسها الذين حددوا أهدافاً مكتوبة ولكن لم يضعوا خططاً كانوا يكسبون ضعف ما يعادل 84% الذين لم يضعوا أي أهداف على الإطلاق. المذهل أن 3% الذين كان لهم أهداف مكتوبة وخطة ملموسة كانوا يكسبون 10 أضعاف ما تبقى من المجموعة. هذه الدراسة تطبيق عملي على آلية الأهداف الذكية أو Smart Goals، أشهر آليات علم الإدارة، والتي تسهل تحقيق الأهداف من خلال عوامل 5 هي التي تميز الناجحين في الحياة عن غيرهم، والتي تتكون من حروفها كلمة Smart، وهي Specific وتعني أن يكون الهدف محدداً، Measurable وتعني أن يكون الهدف قابلاً للقياس، Attainable وتعني أن يكون الهدف قابلاً للتحقيق وليس حالماً أو خيالياً، Relevant وتعني أن يكون الهدف ملائماً ويرتبط بالرؤية العامة التي يريد المخطط أن يصل إليها، Timely وتعني أن يكون الهدف محدداً بوقت وجدول زمني. ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في نوفمبر عام 1981 حين نشر في إحدى المجلات الأكاديمية وقدمه جورج دوران للعالم، ليصبح هذا المقياس منذ ذلك الوقت أساس وضع الاستراتيجيات.
فمثلاً إذا قرر شخص ذو وزن زائد أن يفقد من وزنه 10 كيلوغرامات خلال 6 أشهر ليصل إلى الوزن المثالي من خلال اتباعه لنظام طعام صحي وممارسة تمارين رياضية تناسب حالته الصحية، فهذا المثال يعبر عن آلية الأهداف الذكية لأنه حقق مكوناتها 5 بشكل محدد وواضح. هل يمكن أن يساعد وضع أهداف ذكية على خلق نموذج أفضل من كل إنسان؟ سنحمل كل التساؤلات عن الأهداف إلى ضيفتنا الأولى في القافلة، الأستاذة هاجر الجايدي، مستشارة علم النفس التنظيمي.
مثلما أن الجنة هدف كبير لكل العمل الصالح، الهدف الذكي أو الواضح يروض التوهان اليومي في مجريات الحياة، فيحميك من أن تغرق في التفاصيل أثناء سعيك للصورة الأسمى من ذاتك. هل هناك نسختان منا؟ برأيي نعم، هناك نسخة قادتها الظروف لهنا، نسخة لم تمد يديها بعد أو لم تعرف ما هو طول يديها. على ذلك إيجاد هدف كبير للنسخة الأمثل منا يؤطر سعينا اليومي باتجاه تلك النسخة. فتوثيق الأهداف الشخصية يساوي في أهميته اختراع الكتابة والطباعة وبدء التدوين تاريخياً. أنت حينها تنتقل من الحقبة ألف إلى الحقبة باء من تاريخك الشخصي، لأن كتابة توثيق، والتوثيق ينقل الفكرة من أجزاء مشوشة إلى واقع مفهوم، ينقلها من أضغاث أحلام إلى رؤية، والرؤية توحد الجهود والمساعي وتعينك على أن تعود كل من حرفت عن مسار الهدف والرؤية. عقلنا قاصر جداً على الإحاطة بالملاحظات داخله، لكننا قادرون وقادرون جداً على ملاحظة الأمور خارجنا، وهذا ما يجعلنا نفحص حال الناس أكثر مما نفحص حال عقولنا. إذن التوثيق هو الخطوة الأولى في رحلة إزالة العوائق عن ذاتك المثلى، وستحاول أن تتجنب ذلك كثيراً لأنك ستواجه نفسك حينها تهدم فيها صورة أنت مرتاح معها تجاه ذاتك، وتبدأ بصورة ترسمها من الصفر من جديد. ستتساءل من أنا وكيف وصلت إلى هنا، وهل أنا المسؤول عن ما أنا عليه أم لا؟ تجبرنا كتابة الأهداف على الانحلاء للواقع وفحصه فحصاً موضوعياً، بينما من المريح والمريح لنا جداً أن نمضي دون أن ننظر ما الذي نحن عليه وما الذي نحن سائرون إليه. تأخرنا عن كتابة أهدافنا لا يعني أنها عائمة في أذهاننا بقدر ما يعني أننا نتجنب أن نفتح ملفاتنا الداخلية المؤجلة والمسكوت عنها، لأن التكيف أسهل بإغلاقها. كثير من الأهداف التي نسعى إليها متناصفة بيننا وبين المجتمع، تضع بعض الظروف والأحداث والحقبات السياسية والمجتمعية أهدافاً نسعى إليها، لكن على صعيد آخر وفيما يخص المجتمع هناك من يحفزه الصراع، فيجد في معارضة المجتمع لأهدافه سبباً كبيراً ودافعاً عظيماً لإثبات خطأهم لهم. وهناك من يحبطه الصراع فينتظر مصادقة المجتمع على كل خطوة من أهدافه قبل أن يسعى إليها. وهناك دافع أهم وأكثر أصالة من هذين الدافعين، هذا الدافع الداخلي ينبع عن فضول التجربة وعن رسوخ القيم. بعد العديد من التجارب والمحاولات تحركنا القيم باتجاهات مختلفة، سواء كانت هذه القيم الشخصية أخلاقية أم لا أخلاقية. لا تهدأ الدوافع القيمية أبداً إن لم نحرك بوصلة أيامنا تجاهها. قصة تشكل القيم داخلنا تشبه قصة خلق آدم، لكل إنسان قصته وروايته وخلقه. أما عن ثبات الأهداف فلا توجد أهداف ثابتة، لأن الثبات موت والأهداف متحركة ديناميكياً. الأهداف وجهة، وقد تكتشف الوجهات بعد الوصول إليها. المطلوب منك أن تحدد بالكتابة الوجهة ألف، نسخة أفضل من نفسك الآن، وهي التي ستقودك للنسخة باء. وعندما تصل للنسخة باء سترسم خطة أخرى وترسم صورة جديدة. الذي يحصل في هذه الولادات الجديدة ليس سهلاً بالتأكيد، ولا يمر في خط سريع، بل هو في أرض بكر بلا خطوط ولا طرق جاهزة ولا خرائط. وفي الأراضي البكر توجد الكنوز والثروات داخلك، وداخلك أنت فقط هذه الأراضي الخصبة بالطموح والرغبة في التخلق الجديد. تخلق غير مستوحى من تصورات العائلة والمقربين ولا المجتمع ولا الأصدقاء. إنسانك الخاص هو من ينتظر منك الخروج على شكل أهداف.
أحد أوجه التخطيط الشخصي هو التخطيط المالي، والذي يمكن تعريفه بأنه إعداد ملف شخصي لخطة مالية شاملة تساعد صاحبها على تطوير فهمه لوضعه المالي الحالي وما سيكون عليه في المستقبل. وهنا نسأل، هل يمكن أن يتأثر الهدف والتخطيط بالعقلية نفسها عند الحديث عن هذا النوع من التخطيط؟ طبقاً لعلم الاجتماع، فطريقة تخطيط البشر لحياتهم المالية تتحكم بها ثلاثة أنواع من العقليات المالية، هي العقلية الفقيرة، وهي عقلية تؤمن بأنهم مهما كسبوا من مال فإنهم يبقون فقراء، لأن كل التدفقات النقدية المكتسبة تذهب إلى المصاريف وليس إلى الأصول، ويغلب الطابع العاطفي على مشترياتهم ومصاريفهم، فيشترون أشياء ليسوا بحاجتها فعلا، ليؤدي تراكمها إلى هدر مبالغ كبيرة. أما العقلية الثانية فهي العقلية الوسطى، وهي عقلية الطامحين إلى أن يصبحوا في الطبقة الغنية، ولكن تدفقاتهم المالية تذهب إلى نمط معيشتهم والاستهلاك وتسديد القروض والديون، وليس إلى الاستثمار في الأصول. أما النوع الثالث فهو العقلية الغنية، وهي التي تضع كل تدفقاتها المالية في الأصول والاستهلاكات اليومية وتتلافى القروض والديون، فهؤلاء يعتمدون على استثمار أموالهم ويستغلون عائد الاستثمار في الاستثمار مجدداً.
تكمن أهمية التخطيط المالي الشخصي في أنه يساعد واضعه على مواجهة الاستحقاقات المالية المتوقعة، مثل مواعيد تسديد الديون وأقساط المدارس وزواج الأبناء على سبيل المثال، وغير المتوقع مثل المرض والإعاقة والبطالة والاضطرار للسفر لسبب ما. ويعتبر هذا النوع من التخطيط أحد محركات التخطيط الأساسية، لأنه يترتب عليه كل أنواع التخطيط الحياتية الأخرى.
عن أهمية التخطيط المالي الشخصي وعواقب غيابه الوخيمة يحدثنا ضيفنا في القافلة الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود.
ما في شك اليوم لما بنتكلم عن الخطة المالية، الخطة المالية ذات أهمية كبيرة. إذا كنت أنا قمت بعملية التخطيط أو لم أقم تعتبر صيان؟ لا، في ظل وجود أول حاجة المنتجات البنكية اللي بتساعدك على مسألة والمستشارين الماليين أن يكون عندك خطة مالية، ما في عذر لأحد اليوم. في العادة يجب أنه تخطط أنت من أجل كيف أنك تصل لحرية مالية، كيف يكون عندك استقلال مالي مستقبلي. كثير من الدراسات أشارت أنه ثاني أكبر مشكلة اجتماعية طلاق عندنا بسبب سوء الإدارة المالية، لذلك مهم للأفراد أنهم يعملوا خططهم المالية حتى أنهم ما يقعوا في مشاكل اجتماعية قد تقودهم إلى السجون، ارتفاع معدلات الديون، الاقتراض من غير حاجة، الاقتراض فقط من أجل الاستهلاك، وهذا من أخطر الأنواع الاقتراض اللي ممكن يقع فيها الفرد بسبب عدم وجود خطة مالية. إذن هذه أهمية كبيرة جدا لوجود خطة مالية. الخطة المالية ممكن تكون اليوم، خلينا نعتبر أنه كل فرد اليوم ممكن يكون لديه أسرة، أو حتى للشباب اللي لازال في مراحل ما قبل الزواج هو يحتاج أن يكون عنده خطة مالية، لكن الخطة المالية مهم أنه هي تكون جزء من خطة الأسرة. أيضا رب الأسرة لما بيعمل خطة المالية لازم يشرك فيها كل أفراد الأسرة، الكبير والصغير يشارك، معناته حتنجح وتصل لأهدافك. لابد أن نفرق في أي خطة بين الحاجات الأساسية والحاجات الكمالية. كل أسرة، كل فرد عنده حاجات أساسية، عنده أهداف أساسية، متى أريد أن أصل لها؟ في خطط مالية قصيرة الأجل، أشهر، نصف سنوية، وفي خطط مالية تكون طبعا سنوية وأكثر من سنة. في الجهة المقابلة الكماليات، الكماليات يعني اليوم إحنا في أمس الحاجة، أصبح هناك بعض الكماليات أصبحت أساسية. يعني كنا في يوم بنتكلم على سبيل المثال الصرف من أجل يعني بعض الأجهزة الإلكترونية وغيرها، أصبحت اليوم أساسيات. الترفيه، الترفيه جزء أساسي للأفراد الأسرة وخصوصا الأطفال الموجودين عندك، أنت تحتاج أنه تضعها في الخطة وتعتبرها جزء من خطتك المالية كرب أسرة. ليه؟ لأنهم محتاجين لجوانب الترفيه. خلينا ننطلق من فكرة الأهمية نروح لمرونة الخطة. بقدر ما يجب أنك أنت تلتزم فيها، بقدر ما يجب أنه تكون هذه الخطة مرنة، بمعنى أنه أي أحداث تواجهك لابد أنه أنت تكون قادر على التغيير في خطتك المالية. كلنا يعرف أنه في الفترة السابقة أكبر مثال إحنا واجهناه كورونا. كورونا يعني رفعت مستويات الادخار عند أغلب الأفراد والأسر. ليه؟ لأنه ما أصبح في عندنا استهلاك عالي في فترة كورونا بالتحديد. يعني أعطيكم مثال، في أوروبا متوسط الادخار كان للأسر حوالي من 8 إلى 12%، بينما في فترة كورونا ارتفعت متوسطات الادخار عندهم في خططهم المالية كأسر إلى ما يقارب 20%. زي ما قلنا عندنا حاجات أساسية وحاجات كمالية، أيضا لابد أنها تأخذ جزء في عملية الادخار وجزء أيضا في عملية الطوارئ. وحجم النسب اللي أنت تضعها في الادخار وطوارئ لابد أنه يتناسب مع حجم دخلك. بشكل عام أنا أعتقد أنه حتى في برامج الرؤية عندنا اليوم بندعم كثير مسألة أنه الأفراد يكون عندهم وعي وثقافة عالية جدا تساعدهم على مسألة التخطيط المالي. والأكيد أنه أثمن هدية بيقدمها الشخص حقيقة لأسرته لأطفاله هو أنه يعمل خطة مالية، أنه يعلمه كيف يصنع خطة مالية مستقبلية، لأنها ما في شك حتكون بالنسبة له يعني مستقبل بعيد عن المشاكل، بعيد عن المشاكل سواء المشاكل الاجتماعية أو القانونية، وتبعده أيضا على المفاجآت المزعجة اللي ربما تقوده إلى أمور هو ما يحب أن يعيشها. بشكل عام أنا أعتقد أن الخطط المالية عندنا في المملكة في السنوات الأخيرة بدأت تتحسن كثير، نسب الادخار أيضا بدأت ترتفع، يعني لمسنا ما يقارب 6% اليوم، وهذه كلها بسبب أنه أصبح هناك وعي أكبر لدى الأفراد، أصبح هناك وعي أكبر عند الأسر. خلوني أذكر مثال يعني حدث مع أحد الأشخاص الأطباء، كان يعني بيستشيرني في يوم أنه هو راتبه حوالي 40,000 ريال، لكن للأسف ما هو قادر أنه يعمل صندوق ادخاري جيد. لما تعمقنا في حالته وناقشنا الطبيب وجدنا أنه فعلا المسألة مسألة كيف تفكر في هذا المال اليوم، بما أن يكون فكر استهلاكي كامل أو أنه عندك فكر جزء منه تنموي استثماري لمالك، حتى ما نتفاجأ ويكون كل ما يتم حقيقة أو كل مصادر إيراداتنا تكون كلها رايحة في جوانب استهلاكية وبتخرج بدون أنه إحنا نراعي الحقيقة الجوانب الأساسية عندنا المستقبلية.
هل هناك نماذج في حياتنا العملية استطاعت التخطيط والوصول إلى تحقيق التوازن الحياتي بين النجاح المهني والنجاح العملي؟ هل من الممكن أن يتداخل التخطيط الشخصي مع التخطيط الوظيفي؟ يقول جيمس شيرمانت في كتابه التخطيط أول خطوات النجاح، إن رسم الخطط المستقبلية يجب ألا يكون مرتبطاً بفكرة التركيز على هدف واحد ومحطة نهائية للطموحات والآمال، بل إن التخطيط يدعوك لجعل نهاية التخطيط بداية لعملية تخطيط أخرى. لهذا فقد أجاب علماء الإدارة على هذا السؤال مؤكدين على إمكانية التداخل، فالمعتاد أن الإنسان يبدأ التخطيط أولاً لحياته بضرورة الحصول على الأموال بعد إنهاء دراسته، ثم تبدأ خططه الحياتية الأخرى بالترتب بعدها بالتبعية. لكن أصحاب الشركات والأعمال تحديداً يحدث لديهم الدمج بسبب وحدة الهدف بين الوظيفة والحياة. أحد الأمثلة العملية على تلك النظرية قصة شركة مورا البريطانية التي تعمل في مجال استشارات التصميم الصناعي، والتي استضافت قناة البي بي سي الإخبارية رئيستها التنفيذية جو برنارد عام 2021.
قالت جو إنها حين درست تصميم المنتجات في الجامعة بسبب حبها له، قررت أن تكون هذه الهواية هي مصدر دخلها وطريق حياتها بالكامل، فقامت بتأسيس شركتها، لكنها انشغلت بأول مهمة تحصل عليها الشركة لتصميم أحد المنتجات، لدرجة أنها نسيت التفكير في كيفية الحصول على عقود أخرى بعد ذلك، وهو ما جعل شركتها على وشك الإغلاق وحياتها مهددة بالكامل. لكنها استطاعت بعد ذلك أن تحدد هدفها الوظيفي والحياتي رغم كل المعوقات التي واجهتها في كلا الجانبين، ونفذتهما بدقة، وأرجعت سر نجاحها إلى التخطيط الاستراتيجي الجيد، حيث قالت الدرس الذي تعلمته هو أنه لا يجب أبداً أن نترك التخطيط حتى اللحظة الأخيرة، ومن المهم جداً معرفة ما سيحدث بعد ذلك. يتعين عليك التفكير في ذلك منذ البداية، يجب أن تضع نفسك هناك وتذهب إلى الأحداث وتفكر فيها جيداً. واختتمت حديثها قائلة بمجرد أن تنتهي إحدى المهام يجب أن تبدأ المهمة التالية مباشرة، وإلا ستتوقف العجلة عن الدوران. نفس الفكرة تبناها مؤسس شركة فورد للسيارات السيد هنري فورد، والذي أرجع نجاحه العملي والشخصي إلى التخطيط الجيد وتوحد الرؤية. فمن أقواله الشهيرة كلما لاح النجاح نتيجة التخطيط الجيد والمثابرة المستمرة مقرونين بالفرصة المواتية، اعتبر الناس ذلك حظاً.
وفي النهاية يجب على الفرد أن يفهم جيداً مقوماته وما يريد بشكل واضح ومحدد حتى يستطيع الوصول إلى السعادة في حياته. يقول أفلاطون جوهر التخطيط يكمن في إيجاد صيغ عملية لجعل أنشطتنا اليومية تسهم في بناء الصورة التي نرغب بها في نهاية حياتنا. وصلت حلقتنا إلى نهايتها، نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم، ونسعد أيضاً بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر، ولنا لقاء جديد في شهر مقبل.